بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن الدروس العلمية المقامة بجامع الأميرة صيتة بمدينة جازان في شهر جماد الأولى عام 34,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس نحوه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة
بالسرعة
ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي قرأها علينا أخونا جزاه الله خيرا كلها في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، كلها واردة في ذم هذه الأمور أو التحذير منها. ولكن قبل أن نشرع فيها نكمل ما بقي معنا من أحاديث وكلام عليها في الباب السابق، وهي: أولا، حديث المقدام بن معدي كرب الذي وقفنا عنده، ولما نكمله. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فيه بعدما تقدم معنا بالأمس الحث على الاقتصاد في المأكل والمشرب، حيث يكفي الثلث أكلا ويبقي الثلث للشرب ويبقي ثلثا للنفس. وفيه إرشاد إلى ما يحفظ الصحة، فإن التخمة سببها البطنة، كثرة الأكل هو سبب التخمة، وهذا يعرض ابن آدم لإتلاف جسده، إذ المعدة بيت الداء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل يأكل لقيمات مستوفزة، يعني في جلوسه يجلس مستوفزا على قدميه، على قدميه، بل قال بعض الشراح على أطراف قدميه، ما يجلس متربعة، وذلك ليشبع سريعا إذا ضم فخذيه إلى بطنيه إلى بطنه شبع سريعا، وإن هو تربع أبطأ في الأكل. وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية حفظ الصحة، حيث قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فيأكل ما يحصل له به القوة لا ما يحصل له البطنة بسببه والسمنة. وفيه أيضا حث على البعد على عما يتلف النفس، وفيه أيضا ذم للشره وأنه شر، الشره والنهم في الأكل. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه بعده الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فيه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة اللازمة لابن آدم، ألا وهي الخطيئة، وقد أكده بلفظ كل الذي لا يخرج عنه فرد من أفراده. قال ربنا جل وعلا: سجد الملائكة كلهم أجمعون، فأكده بلفظين من ألفاظ التوكيد: كل وأجمع، فنفى احتمال أن يخرج فرد منهم لم يسجد لآدم عليه السلام، فكل من ألفاظ الاستغراق والعموم كما هو مقرر في علم الأصول، أصول الفقه. وهنا قوله: كل بني آدم خطاء، دال على أن الخطيئة طبع لازم في ابن آدم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا الأصل، حيث قال: نسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فهذا دليل على أن بني آدم الخطيئة لازمة لهم، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن فتح لهم باب التوبة فجعله مفتوحا لهم في كل حين. وهنا قد أشار إلى ذلك بقوله: وخير الخطائين التوابون. وانظروا إلى هذين اللفظين وتأملوهما: خطاء وخطائي، ثم جاء بعد ذلك توابون، فهذه صيغة مبالغة، أي كثرة الخطايا في بني آدم طبع لهم، طبع لازم لهم، فقوله خطاء وخطائين صيغة مبالغة، أي كثيري الخطأ والعصيان والذنوب، لكنه قابل ذلك بفتح باب التوبة فقال وخير الخطائين التوابون، فدل ذلك أيضا على كثرة التوبة إلى الله تبارك وتعالى من هؤلاء الخيرين، وهو دليل على أن التوبة حاصلة كلما حصل الخطأ ولو تكرر، ما دام يتوب فهي حاصلة، دليل على أن التوبة حاصلة من الله تبارك وتعالى لابن آدم كلما أخطأ، إذا تاب يتاب عليه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. يا بني آدم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أتوب عليكم. فانظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى حيث جعل باب التوبة مفتوحا، وحيث قبل ممن تاب ولو تكرر منه ذلك في اليوم 100 مرة فإنه يتوب عليه تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث بيان أنه لم يعصم أحد من الخطأ، وأن الخطأ من طبيعة ابن آدم، وفيه أيضا مدح التوابين، والله سبحانه وتعالى يحبهم كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن تاب تاب الله عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، الآية، ففيه مدح للتائبين المقبلين عليه تبارك وتعالى المعترفين بذنوبهم، وفيه أيضا بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى حيث يتوب على من تاب. وما أصر من استغفر ولو عاد 100 مرة. وأما حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله، أو الصمت حكم، يروى بهذا اللفظ الصمت حكم بدون التاء وقليل فاعله. فهذا الحديث قد بين المصنف رحمه الله أنه الصحيح فيه موقوع الوقف، الوقف، وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالرفع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت، والصحيح أنه أخبر به أنس عن لقمان، وليس هو من قول أنس، وإنما أنس رضي الله عنه يخبر به من قول لقمان الحكيم، وله سبب، وهو أن لقمان الحكيم رأى داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو يفتل الدروع، يفتل الدروع، وقدر في السرد أن يعمل سابغات، السابغات هي الدروع، وقدر، فرآه وهو يفتل الدروع ويحسن حبكها ولم يكن يعلم لما يصنع ذلك، وقد أعجبه هذا الصنع
ويروى أنه رأى ذلك منه سنة كاملة، وهو يريد في كل مرة أن يسأله لماذا عمل هذا العمل، حتى كان ذات مرة من داود عليه السلام وهو يفتل الدرع هذه التي بين يديه حتى أتقنها، فلما فرغ منها قال نعمة الدرع هذه، ويروى أنه لبسها ثم قال نعمة الدرع هذه، يعني هذه هي الطيبة للقتال. فقال لقمان هنا في ذلك الحين الصمت حكمة وقليل فاعل، من يصبر سنة على سؤال يريد أن يسأل ولكن يأخذه الحياء، الحياء لا عن العلم ولكن إجلالا للمسؤول وهو داود عليه السلام. وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يكون في نفس أحدهم المسألة فيستحي أن يسأل عنها، فيفرحون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويهابونه، ومن مهابتهم واحترامهم وإجلالهم وتبجيلهم وتوقيرهم إياه صلى الله عليه وسلم أنهم ما يكثرون عليه الأسئلة، فكانوا يتمنون ويحبون أن يأتي الرجل العاقل كما في حديث أنس في الصحيح من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون فيستفيدون، وذلك لأن أهل البادية فيهم جرأة، ما هم مثل أهل الحاضرة، فيهم جرأة وفيهم أحيانا جفا، فتجد طلبة العلم وأهل الحاضرة فيهم رقة طبع ولين طبع ولين كلام وخفض جناح، بينما من تربى في البادية تجد فيه الغلظة والجفوة. فأنس رضي الله عنه وصف قال نحب أن يأتي إيش الرجل هكذا الرجل مطلقا، قال لا العاقل من أهل البادية فيسأل ونحن نسمع، فيفرحون بذلك، فقد كانوا يهابونه ويجلونه صلى الله عليه وسلم، وقد نهوا عن كثرة السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يحرم الشيء بسبب هذا السؤال، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، ويروى وسؤالهم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، ذروني ما تركتكم لو قلتها لوجبت ولو وجبت لما استطعتم، فكانوا يخافون ويهابون إجلالا له وإضافة إلى هذا السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لقمان الحكيم قال هذه المقالة، ويروى أنه كما قلت لكم قالها بعد مضي سنة وهو ينظر إلى من؟ إلى داود عليه السلام، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إن لم تعمل بصير، فكان يجل داود عليه السلام ويهابه ويبجله لا يسأله دائما، فهذا الشيء الذي رآه تكرر أمامه كان يتمنى أن يسأل عنه لكن يمنعه حكمته، كان رجلا حكيما. فجاء في يوم من الأيام جاءه الجواب بلا سؤال، إذ فرغ داود عليه السلام من فتل أو من حبك هذه الدرع حتى أتقنها، ثم قام فلبسها يجربها ويختبرها، ثم قال نعمة الدرع هذه، ففرح حينئذ لقمان وقال هذه البقالة الصمت حكمة كما هو عندنا، أو حكم جمع حكمة، وقليل فاعله. فذكر قليل لأنه هو الذي تصدر منه هذه الحكمة. فالنظر إلى الفاعل أو حكم وقليل فاعله ليعم الجمع. وفي هذا مدح للصمت وحث عليه ومدح لأهله وبيان أنهم قلة. فالصمت حسن وممدوح، والمقصود بالصمت السكوت عن فضول الكلام، السكوت عن فضول الكلام الذي إن جاءك فيه جواب ما زادك، وإن ذهب ما نقصك. فالمراد به عن فضول الكلام. أما السكوت عن المحرم فلا تأمر ولا تنهى فلا يدخل في هذا الباب، فإن الله قد مدح الآمرين والناهين عن المنكر في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الآيات التي ذكرناها بالأمس كقوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والسكوت أيضا عن السؤال في تعلم ما يجب قبيح وليس بحسن، بل يجب على الإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه من أمر دينه إذا توقف عليه السؤال. وقد وردت أحاديث في مدح الصمت والسكوت عن فضول الكلام وعن ضاره من باب أولى وأولى. فمن ذلك الحديث الصحيح المشهور للجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهنا أمر بقول الخير ونهى عن ضده أن يصمت، إذا لم يقل خيرا فلا أقل أن يسكت، فليقل خيرا أو ليصمت. وعند البخاري وقد مر معنا أيضا: من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أتكفل له بالجنة. فاللسان هو الذي بين اللحيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل جزاءه الجنة، وذلك لأن السيطرة على اللسان من الصعوبة بمكان، السيطرة على اللسان من الصعوبة بمكان. وقد جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا، عند الترمذي وفي سنده ضعف، من صمت نجا. وعن عقبة أنه سأل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ فقال: أمسك عليك لسانك. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عقبة بن عامر: من نجات يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أمسك عليك لسانك. وحديث معاذ جميعا نعرفه رضي الله عنه، الذي فيه قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أو إنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. وقد جمع في هذا الأئمة جموعا حسان جميلة، ومنهم من أفرد هذه المسألة بالتصنيف، ومن أحسن ما كتب فيها كتاب ابن أبي الدنيا الحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا القرشي رحمه الله، المعروف بكتاب الصمت وآداب اللسان، وهو مطبوع وحري بالمسلم أن يقرأ في مثل هذا الكتاب إذ ينتفع به نفعا عظيما. الصمت وآداب اللسان كتاب كامل في هذا، وقد مدح الصمت العقلاء في نثرهم وشعرهم، فمن ذلك إن اللسان عظيم صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، ومن ذلك قول القائل وسمعك صن عن سماع القبيح كسمع اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. والكلام في هذا كثير جدا نظما ونثرا لا يوفيه هذا المقام، لو أفردناه كله فيه لا يوفيه بعض حقه، ولعل في البعض كفاية وإشارة إلى ما تبقى. ومن أحسن ما يقال في هذا وإذا بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل، لا ترد عليه، وليعلم أن قبيح ما يخرج من اللسان في جوانب، منها قول الزور، ومنها شهادة الزور، ومنها الغيبة، ومنها النميمة، ومنها الحلف الغموس، ومنها المدح الكاذب، ومنها الطعن في الأنساب، ومنها السب والشتم، والفحش في الكلام لا يتورع عن فاحشه ولو لم يكن سبا، فإن من الكلام ما يستهجن العقلاء ذكره ولو لم يكن على سبيل السب والشتم إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم سائر إخواننا المسلمين على أنفسنا.
شيخنا أحسن الله إليك، هل ورد من طريق الصمت حلم؟
نعم،
ورد في هذا الحديث من طرق الصمت حلم؟
ورد لكن ما هو صحيح، الصحيح حكم، حكم نعم، ولا ورد في هذا اللفظ هكذا من حديث من قول لقمان، لكن ليس بصحيح، الصحيح حكم. نعم، قوله باب الرهب من مساوئ الأخلاق، أو باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. مساوئ الأخلاق قبائحها، وهذا تبويب عام يندرج تحته كل ما ذكر في هذه الأحاديث وما لم يذكر في هذا الباب، وهي كثيرة جدا، وقد كتب في هذا الحافظ أبو بكر الخرائطي رحمه الله تعالى كتابا بهذا العنوان اسمه مساوئ الأخلاق، عافانا الله وإياكم من ذلك، اسمه مساوئ الأخلاق، كتب كتابين مكارم الأخلاق ومعاليها، وكتب الكتاب الثاني مساوئ الأخلاق، وكلاهما مطبوع قد طبع مؤخرا ولله الحمد، هذا في مجلد وهذا في مجلد، ثم جاءت مجلدين ثم جاءت عدة مجلدات على حسب حال المحققين، كل واحد يزيد ويعيد. فالحاصل اهتم السلف الصالح رحمهم الله تعالى بهذا غاية الاهتمام، وما ذلك إلا حرصا منهم على جمع المساوي لأنها محصورة يستطاع الحصر لها. وأما الفضائل فكثيرة جدا، فإذا حصر لك فقد سلك بك الطريق الأقصر والأيسر. فلأجل ذلك كتبوا في هذا الجانب الترهيب من مساوئ الأخلاق، فكتبوا فيه مساوئ الأخلاق عياذا بالله من ذلك. أول حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا الحديث عند أبي داود وفي سنده ضعف، وكذلك عند ابن ماجه نحوه وفيه ضعف أيضا شديد، فلا يتقوى به الحديث الأول. وبعض أهل العلم يحسن حديث أبي داود، والصحيح أنه لا يصل إلى درجة الحسن. والحسد ليس من صفات أهل الإيمان، الذي أشار إليه هنا ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هو من صفات مرضى القلوب عياذا بالله من ذلك. أما الحسد الذي ورد مدحه أو الإذن فيه، لا حسد إلا في اثنتين، فالمراد به الغبطة. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. هذا هو المذموم، أن تتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيك المسلم في ماله، في أهله، في نفسه. إذا رأيت عليه أثر نعمة الله حسدته عليها، حسدته عليها وتمنيت أن تزول عنه، فهذا محرم. وأما أن تتمنى أن يكون لك مثل ما هو له، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أو قال فهو ينفق منه بالليل والنهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس أو يعلمها الناس. فهذا الحسد هنا أن تتمنى أن يكون لك مثل ما هو بين يدي فلان فتفعل مثل ما فعل. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مادحا له ولصاحبه: رجل قال إنما الدنيا لأربع، رجل آتاه الله مالا فهو يعرف فيه حق الله فيه ويصل فيه رحمه فذاك بأعلى المنازل، ورجل قال لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت فيه مثل ما فعل، قال فهما في الأجر سواء. فهذا هو الغبطة، يغبطه على ما من الله به عليه فتمكن من البذل والإنفاق في سبيل الله وصلة الأرحام والعطف على الأقارب، فهو يعطيهم ويواسيهم. فهذا تمنى أن يكون له مثل ماله فيفعل مثل ما فعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، فهما هؤلاء في الأجر سواء، هذا بأعلى المنازل وهذا معه. الثالث الذي هو في الحقيقة الثاني، قال: ورجل آتاه الله مالا فهو لا يعرف حق الله فيه ولا يصل فيه رحمه فهو بأسوأ المنازل. قال: ورجل قال لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت مثل ما فعل فلان، قال فهما في الوزر سواء. هذا ما منعه من أن يتصدق وينفق إلا أن الله لم يمن عليه بالمال، فالله سبحانه وتعالى ألحقه بصاحبه لنيته الطيبة. وذاك ما منعه من الفساد والإفساد إلا أنه لم يقع بيده المال، وإلا لفعل مثل فلان ولا ربما زاد، فألحقته به نيته، ف فصار هؤلاء أربعة، إنما الدنيا لأربعة، هذا ومن لحقه في الصالح، وهذا ومن لحقه في الطالح. فالحسد في الأول هو الغبطة، تمنى أن يكون مثل فلان فألحقه الله تبارك وتعالى به. والحسد لا شك أنه مهلك للإنسان، إذ يأكل قلبه كمدا وحسرة فلا يزيد إلا هلاكا لنفسه من دون أن يهلك غيره، ولن يرد من قضاء الله شيئا. ولهذا قال كما تأكل النار الحطب، فالإنسان يهلك نفسه بذلك فيعود على نفسه ضرره عياذا بالله. وقد نظم هذا المعنى الشاعر في الأبيات التي ربما يعلمها الكثير منكم، وهي قوله واصبر على صبر الحسود، على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، حتى تحول رمادا، حتى تحول رمادا يأكل بعضها بعضا. فهذا فيه الترهيب من الحسد عياذا بالله من ذلك، وأنه خصلة ذميمة. وإنما أهلك كثيرا ممن كان قبلنا الحسد عياذا بالله من ذلك. ومن أول ما حصل حسد إبليس لآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، الآيات كما في الإسراء، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حسد آدم على هذه المكانة العظيمة التي آته الله إياها، فأعماه الله عن القول بالحق فافتخر بعنصره وهو إيش؟ النار، فرآها خير من الطين. والجهول الكذوب أغواه الله في هذا الباب، وإلا فالطين خير من النار، إذ الطين من طبعه الركود والرزانة والثقل، والنار من طبعها الطيش. الطين عنصر حياة، مادة حياة، والنار مادة إحراق. والطين ينتفع به في أسباب الحياة، في الزرع والبناء ونحو ذلك، أما النار فهي محرقة للزرع، متلفة للبناء. فلما كان كذلك صار فضل الطين على النار أظهر، وبسبب الحسد عمي هذا العدو اللدود عن هذه المزايا التي هي موجودة في الطين، وأغفله أعماه حسده عن البلايا التي هي في النار، فافتخر بالمفضول ونسي ميزة الفاضل، فذمه الله تبارك وتعالى بما نعلمه جميعا في كتاب الله جل وعز. ويكفي في ذلك قوله أخرج منها مذءوما مدحورا، نسأل الله العافية والسلامة. فأول ما وقع الحسد من إبليس لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ثم في ذرية آدم أول ما وقع في ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الآية. فلما قتله إيش؟ بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وهذا يدلنا على أن الندم دائما ملازم للحساد، نسأل الله العافية والسلامة. مهما تظاهر غايته الندامة، لن يرد من أمر الله تبارك وتعالى شيئا عن المحسود. ففي هذا الترهيب والتحذير من الحسد، إذ هو من مساوئ الأخلاق، ولا يقوم به إلا خبثاء النفوس. ومن أعظم ما نختم به في هذا الجانب بغض يهود وحسدهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع معرفتهم بأنه نبي حقا، كما جاء في حديث صفية بنت حيي بن أخطب مع أبيها وعمها حينما ذهبا إلى المدينة، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد يحدث أحدهما الآخر: أهو هو؟ فقال: نعم حيي. قال: ما ترى؟ ما أنت فاعل؟ قال: عداوته ما حييت. عرف، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عنهم بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا كل من ركب باب الحسد فإنما يقتدي بهؤلاء الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حالهم. وأما الحديث الآخر هو حديث أبي هريرة أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، يعني الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب أيضا خلق رديء، خلق رديء. وقد عرفه أهل العلم وأهل المعرفة بالنفس بأنه عرض يحصل للإنسان يتبع فوران دم القلب. عرض يحصل للإنسان تبعا لفوران دم القلب، يحمل صاحبه على الانتقام ممن ظلمه أو الاعتداء عليه ابتداء. بعض العلماء قال هو فوران دم القلب، لكن الصحيح أنه عرض يتبع فوران دم القلب، حالة تعرض للإنسان بعدما يفور دم القلب. والآن العوام باللهجة العامية حينما يحصل له ما يحصل يقول: فلان فور دمي، بهذه اللهجة العامية، فور دمي يعني أزعلني وأغضبني بسبب إيش؟ أن القلب فار فيه الدم فتبعته هذه الحالة العارضة. إذن فالغضب هو حالة عارضة تتبع فوران القلب دم القلب، إما للانتقام أو لدفع المؤذيات. رحمك الله. وهو خصلة كما قلنا ذميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد يعني القوي بالسرعة، يعني الذي يصرع الناس، وإنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي حقيقة. والغضب حفظكم الله قد جاء بيانه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في غير ما حديث، حينما قال في حديث سفيان عبد الله الثقفي حينما قال لا رضي الله عنه أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، وذلك لأن الغضب باب يفتح على الشر، عافانا الله وإياكم من ذلك، إذ يغلق فيه على عقل العاقل، الغضب يغلق فيه على عقل العاقل فلا يدري ما يقول ولا يبصر ما يفعل، وكفى بهذا ذما له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن مصدر الغضب الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم توقد، أفما رأيتم حمرة عينيه، يعني الغضبان، وانتفاخ أوداجه يعني الغاضبة، وذلك في الحديث الذي جاء في الصحيح من حديث سليمان بن سرج رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يسب الآخر، يسب صاحبه، فغضب الآخر حتى احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وكاد وذهب أنفه يتمزع، يعني كاد يتقطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم توقد، أفما رأيتم حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. جاء عند أبي داود الحديث من طريق آخر عن معاذ، ولكنه منقطع الإسناد إذ هو من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ، فابن أبي ليلى لم يدرك معاذ رضي الله تعالى عنه. قال فقال معاذ ما هي يا رسول الله؟ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الصحيح إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما في ذكر لمن سأل ما هي. فذهب بها معاذ إليه فجعل يأمره بها، يقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال له أمجنونا تراني، شوفني بجنون، اذهب. قال فأبى ومحك، أبى ومحك يعني جادل ولج في الخصومة والمجادلة. نعم، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الغضب جمرة في قلب ابن آدم توقد، ومعلوم أن الجمرة لا بد الذي عليها يفور، الجمرة إذا وضعت عليها الإبريق فغلى، القدر يغلي، وهكذا. فإذا هو فوران دم القلب، عرض يتبعه، أي نعم، يتبع هذا الفوران الذي يأتي في دم القلب، فإذا فار دم القلب هاج الغضبان، فجاءت فيه هذه الصفة عياذا بالله من ذلك. فهو هذا وصفه، جمرة في قلب ابن آدم توقد. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، هذا إرشاد للعلاج أيضا، إنما يطفئ النار الماء، فمن وجد شيئا من ذلك فليتوضأ. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عروة البارقي عن أبي عن جده أيضا عند أبي داود وفي إسناده فيه ضعف، أنه أرشد إلى أن يغتسل، وجاء أيضا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع، وجاء وإلا فليلزق بالأرض. فهذه أنواع من الأدوية والعلاجات للغضب، أعلاها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أصح ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد أرشد إليه في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الآيات في موضعين من كتابه. فهذا أعلى شيء، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومناسبتها ما دام الغضب أصله من الشيطان ونحن لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فلما كنا لا نراه والغضب هو مصدره، إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. لما كان كذلك ناسب غاية المناسبة أن نستعيذ بالله الذي يراه فيعصمنا منه لأننا لا نراه. من أين يأتينا وهو قد أقسم: من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلما كان هذا العدو هو مصدر الغضب ونحن لا نراه، فمن في غاية المناسبة أن نستعيذ بالله الذي يراه سبحانه وتعالى فيعصمنا منه. فمن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنه ما يجد بإذن الله، وعلى المسلم أن يستجيب لمن ذكره بذلك، كما في حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه. فينبغي للمسلم أولا أن يتباعد عن أسباب الغضب، لكن إن بلي به فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليه أن يتوضأ، أن يكون جالسا، إذا كان قائما فعليه أن يجلس، فإذا ذهب عنه وإلا فليضطجع. لما؟ لأنه حينئذ تحصل الفرصة لمن أغضبه فيهرب ويفلت من بين يديه. لو كان قائما صكه صكة مغضب فربما قلع عينه أو أهلكه، لكن يجلس، لأنه إذا جلس ربما تكون له فرصة فيهرب فينجو هو بنفسه وتسلم أنت من تبعة الغضب. وكذا إذا لم يذهب عنك الغضب فاضطجع، لأنه إذا كان القائم متهيئ للانتقام فعليك أن تبتعد عن هيئة الانتقام فتجلس، فإذا ما ذهب عنك ذلك فعليك أن تضعف الاستعداد للانتقام فتلزق بالأرض تضطجع ولا تستجيب للشيطان، فتكون ممن صدق عليه: واستفزز من استطعت منهم بصوته وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، الآية. فلا تجبه إلى ذلك، وإلا فقم وتوضأ واستعذ بالله سبحانه وتعالى، فإن الماء يطفئ هذه الجمرة التي تتوقد في قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث البارق الذي سمعتم، قال: أغضب رجل معاوية رضي الله تعالى عنه وقد كان على المنبر، فلما غضب نزل من المنبر ثم ذهب إلى البيت فاغتسل ثم عاد، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث والحديث فيه ضعف. المهم أن العلاجات للغضب متعددة، ومنها هذا الذي ذكرنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث مدح لمن يملك نفسه عند الغضب، وأنه هو القوي حقا، وفيه الترهيب من الغضب. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم من مساوئ الأخلاق، والنفوس مفطورة عليه، والمحمود من لجم نفسه في هذا الباب، في هذا الجانب، فكسر هذه الغريزة وذلك بذكره لله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ففي هذا تحريم للظلم وترهيب منه، لأنه ليس من صفات المؤمنين وإنما هو من صفات المتجبرين، وجزاؤه أن يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن اعتدى على أخيه فأخذ شيئا من ماله فإن هذا من الظلم، ومن اعتدى على أخيه المسلم فأخذ شيئا من حقوقه فهذا من الظلم، من اعتدى على أخيه بأن اغتابه فهذا من الظلم، من اعتدى على أخيه المسلم بأن قذفه هذا من الظلم، من اعتدى على أخيه المسلم فسبه وشتمه فهذا من الظلم. والشاهد: الظلم ظلمات بعضها فوق بعض، إما أن يكون بسبب الاعتداء عليه في نفسه، أو الاعتداء عليه في أهله، أو الاعتداء عليه في ماله، أو الاعتداء عليه في عرضه. هذا هو أن تعتدي على أخيك المسلم، إما في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في عرضه. ظاهر، والمال ظاهر والأهل ظاهر، والعرض يشمله ويشمل أهله، إذ العرض عرفه العلماء بأنه موضع المدح والذم من الإنسان، فإذا مدحته في شخصه هذا مدح، إذا طعنت فيه في شخصه هذا ظلم، إذا طعنت فيه في عرضه في أهله فهذا أيضا في عرضه هذا ظلم. لو قذفته في أهله أعوذ بالله بالزنا، ما هو هذا في عرضه؟ هذا في عرضه، لكن ليس في شخصه، إنما هم في أهله الذين هم محل السمعة الطيبة والسمعة الحسنة تلحقه بسببه. فإذا العرض هو محل المدح والذم من الإنسان، هذا تعريفه. فإذا طعنت فيه مثلا بأنه أكرمكم الله وأجلكم جميعا والسامعين بأنه كذاب، هذا طعن في ذاته. طعنت فيه بأنه ديوث، هذا طعن في أهله لكنه يعود إليه هو. فإذا يكون الذم والمدح في الإنسان من هذا الباب في العرض، فإذا كان في أهله فهو عرضه، وإذا كان في نفسه فهو عرضه. فالعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، فإذا ظلمته في نفسه أو ظلمته في ماله أو ظلمته في أهله أو في عرضه هذا كله من الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ظلمات، هذه اللفظة المراد بها الترهيب والتحذير من الظلم، وذلك لشدة العقوبة فيه عند الله يوم القيامة. واسمعوا من أنواع العقوبات فقط: من ظلم شبرا من الأرض طوق في الدنيا، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يكون حوله طوقا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا شديد ولا ما هو شديد؟ شبر من الأرض يعود سبعة أشبار، فيكون ظلمات ولا لا؟ ما هو واحدة، ظلمات سبع ولا لا؟ سبع، شبر واحد يظلمه من أرض أخيه، يزحزح الحجر، يزحزح الحديد علامة الأرض فيدخلها قليلا داخل أرض أخيه فيقتطع منه مثلا شبرا، شوف شبر، فيقتطعه من الأرض العليا إلى أسفل الأرض السابعة سبعة أشبار، طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. هو واحد لكنه عاد سبعة، فصار من ظلم واحد إلى ظلمات متعددة يلقى الله بها يوم القيامة. وهكذا لو ظلمه في عرضه، من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. البهت أن تقول ما فيه ما ليس فيه، تكسب أنت الشيء وترميه عليه، أو تقول فيه ما ليس فيه. أنت تكسب الجرم وتقول ما عملت هذا، عمله فلان، فيؤخذ فلان ويصدقك الناس فيظلم بسببك، رميت به البري، احتملت البهتان والإثم العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. بخلاف إيش؟ بخلاف ما لو قلت فيه ما يكرهه في حال غيبته من الأخلاق والأعمال التي هي فيه. يعني لو وصفته مثلا بالكذب، لو كان حاضرا ما تكلمت بذلك، فلما غاب تكلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الغيبة، حينما قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في ما تقول فقد اغتبته. إذا ذكرته بما فيه فهو الغيبة، أما إذا لم يكن فقد بهته، تكسب البهتان أنت وترميه به، تحتمل إثما بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. فالظلم عاقبته وخيمة عند الله جل وعلا، فإذا لم تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا شددت له يوم القيامة. وفي هذا الحديث التحذير من الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الثاني حينما قال اتقوا الظلماء، يعني اجعلوا بينكم وبينه وقاية فتحذروه ولا تقعوا فيه.
هذا يقول أنا مقبل على سفر إلى بلدي وفيه كثير من الفتن، يعني في بلده، ومنها الاختلاط، وما أريد السؤال عنه هو هل يجوز لي المصافحة والحديث مع زوجة خالي وبنت خالي وبنت العمة، وما واجبي تجاه من يفعل ذلك؟ ما نصيحتكم لي؟ أولا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في سفرك وأن يسهل لك الأمر. ثانيا أقول إن كان السفر إلى بلدك هذا الذي وصفت أن فيه كثيرا من الفتن، ومن هذه الفتن الاختلاط، قد وصفت قبل بكثير ولا ندري ما هي، فأقول يا ولدي أيها السائل إن كان سفرك لا بد منه فسافر وتحرز لنفسك، وإلا فلا تسافر إلى بلد تكثر فيه الفتن وأقم هنا، والله سبحانه وتعالى يسهل لك الأمر. لكن إن كان ولا بد من السفر فاحترز بقدر ما تستطيع من الفتن، وانأ بنفسك عنها واستعد بالله جل وعلا منها، وابتعد عن أماكن الاختلاط، والزم أهل الخير والصلاح من إخوانك وأهل الفضل وأهل الدين وطلبة العلم إن كانوا في بلدك منه أحد يوجد، فالزم هؤلاء والزم مجالسهم تغنم وتسلم بإذن الله تبارك وتعالى. أما مصافحة زوجة الخال وبنت الخالة وبنت العمة والحديث معهن فهذا لا يجوز. الحديث إذا احتجت للحديث لأمر ضروري فلا بأس، بشرط أن يكن مستترات وأن لا يخضعن في القول. إذا احتجت
لا بأس، بشرط ما سمعت أن يكن مستترات ولا يخضعن في القول فيفتن الذي في قلبه مرض. أما المصافحة فلا تجوز بحال من الأحوال للمرأة الأجنبية عنك. وأما واجبك تجاه من يفعل ذلك فالواجب عليك أن تنصحه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عز حكيم. فالواجب له عليك النصيحة، لأن الدين النصيحة، والواجب أن تبين له أنك تحب له الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا أخوك المسلم، فتحب له الذي تحب لنفسك، والذي تحبه لنفسك السلامة والنجاة، فتحبها لأخيك المسلم وتبين له ذلك، وتظهر أنك مشفق عليه، رحيم به، محض للنصح له، تخاف عليه الهلاك. نعم. هذا السؤال عبر الشبكة، قل أحسن الله إليكم، ما حكم حلق الذقن يعني اللحية أو تقصيره أو تحديده جزاكم الله خيرا؟ حلق اللحية لا يجوز، حلقها حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جز الشوارب وأعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالف المشركين. فحلق اللحية هذا فيه تشبه بالمشركين، والمشركون هنا هم أهل الكتاب اليهود والنصارى. وليس يعني هذا أنه إذا وجد الآن أحد منهم وفروا لحاهم أننا نسوي مخالفة لهم فنحلق لحانا، لا، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الذي جاء فيه سبب هذا الحديث، وهو أن هؤلاء يحلقون لحاهم، وكذلك فارس كانوا يحلقون لحاهم الفرس ويرخون شواربهم يطيلونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فإذا وفروا فقد عادوا إلى الفطرة وعادوا إلى طريقتنا نحن التي هي الفطرة. نعم. فالشاهد لا يجوز حلق اللحية المسمى بحلق الذقن، وأما تقصيرها فكذلك لا يجوز، وهو أخف من إزالتها بالكلية، لأن إزالة بالكلية تشبه بهؤلاء، وهو تشبه أيضا بالنساء، تشبه بالنساء، لأن الله جل وعلا كرم الرجال بهذه الخصلة فيهم، ألا وهي اللحية، وهي دالة على الفحولة وعلى الذكورة، فالذي يزيلها قد تشبه بالنساء، نسأل الله العافية والسلامة. فإزالتها خطره عظيم ومنكر عظيم، والأخذ منها محرم، لكن لا شك أنه أخف من الأول، إذ الأول لم يبق للرجولة علامة في وجهه، وزاد على ذلك اليوم أنهم يحلقون شواربهم ولحاهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا تشبه بالكفار الغرب، الغرب هؤلاء عرف فيهم، وأول ما عرف كما يقولون في الفرنسيين، ثم بعد ذلك دخل إلى بلاد المسلمين من بلاد المغرب، ثم جاء أيضا من بلاد العجم، فدخل من جهة بلاد الروم على بعض البلدان العربية، فجاء إلى بلاد الشام، وحصل هذا الذي حصل في هذا العصر الحديث، نسأل الله العافية والسلامة. فإزالة الشارب بالكلية مع اللحية أعظم وأعظم جرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب، ما قال احلقوا، ما قال صلى الله عليه وسلم احلقوا. وعند الإمام مالك إزالة الشارب مثلة تمثيل، الإنسان يمثل بخلق الله، عنده فيه تعزير، فكيف به الآن وقد أصبح كثير من الناس يملق شاربه ولحيته، يصبح أحلس أملس ما ترى فيها من أثار الرجولة شيئا. أي وإذا رأى صاحب اللحية الذي هو على السنة والفطرة التي كان عليها من كان من العرب على حالهم في الجاهلية، شف إذا رأاك قال يا دقن يهزأ بك، يعني كأنه هو الذي على الجادة، فانعكست القضية. أي نعم. فهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، فلا يجوز للمسلم أن يفعل هذا. أيها الأخ السائل، هذا السؤال يعني ناقص ما فهمته، هل التحذير من الغيبة؟ بس هذا أنا ما فهمت، يعني هل يدخل في الغيبة؟ لا، التحذير من أهل الباطل ليس من هذا الباب ولا يدخل في الغيبة. والقدح ليس بغيبة في ستة، القدح يعني الغيبة، القدح في الناس ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، هذا لثلاثة، ومجاهر فسقا يعني المجاهر بالفسق، ومستفت، ومن سأل الإعانة أو طلب الإعانة في إزالة منكر. هؤلاء الستة لا يعد الكلام فيهم غيبة. المتظلم يقول ظلمني فلان، يروح عند القاضي يقدم له معروض يشتكي، هل يمكن يصل إلى حقه إلا بأن يقول ظلمني فلان؟ ما يمكن إلا أن يقول هذا، فهذا قاله على سبيل إيش؟ التظلم. والمعرف يعرف بالناس فلان بن فلان ما عرفوه، قال يا شيخ كيف يغيب عنك؟ جار بني فلان الأعور، هو يحب أنك تقول أنه أعور ولو كان يحب أنك تعرف بهذا، فالتعريف به لا يعد إيش؟ غيبة. الأعرج، الأخن، الألثر، الأشل، الأصم، وهكذا لا يحبه هذا، لكن التعريف به اقتضته المصلحة والحاجة، الناس ما يعرفونه إلا به. نعم، فربما بعض الناس أصبح لقبا في أسرها بيت الأصم بيت الأعرج وهكذا، فهذا لا يعد غيبة وإن كان صورته الظاهرة غيبة، لكن قاله الناس لحاجتهم إليه، لحاجتهم إليه. والمحذر رآك تمشي مع فلان وهو يعلم فلان، قال أنا أشوفك رايح جاي مع فلان رايح جاي مع فلان، عسى ما أنت بتشاركه إن شاء الله في تجارة، قال والله إنك كأنك أصبت الحقيقة، حلف نتشاور إن شاء الله في مشروع نبغى نقيمه أنا وإياه، قال له احذر منه ترى هذا لا يصلح خؤون، هذا من باب النصيحة، محذر يحذر نصيحة. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين يعني حكام المسلمين وعامتهم، وهذا من عموم المسلمين، أخوه إذا رأيته يبغى ينخدع بشيخ بشخص لا بد أن وأنت تعلمه لا بد أن تحذره. ومجاهر فسقا، هذا الرابع الذي يجاهر بالمعاصي، كل واحد في الحارة أو القرية أو البلد يعرفون أن هذا مجرم من أصحاب الحشيش والمخدرات ومن أصحاب الفسق والفجور، يعرف هذا عنه، فأنت حينما تحذر من هذا الذي قد جاهر بالفسق لا تعتبر مغتابا له، وإنما تحذر لأن النصيحة أوجبت عليك أن تحذر من لا يعلم حال هذا الإنسان، فهذا من النصيحة التي تؤجر عليها.
ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، هذا السادس. طيب هو مستفتي ومستفتي، تأتي إلى المفتي العالم فتقول: أيها الشيخ، إن أبي قد فعل وفعل وفعل، أو أخي قد فعل وفعل وفعل مما ليس له فعله فيك، فهل يجوز هذا شرعا؟ يفتي حينئذ المفتي. قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها أم معاوية: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي السلام ما يكفيك وولدك من ماله، ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي ذكرت أبا سفيان رضي الله عنه بشيء، هل يحب الرجل أن يوصف بأنه شحيح ولا بخيل؟ وفي رواية مسيك، يعني بخيل. فقال لها: خذي، هذا ما هو استفتاء؟ جاءت تستفتي، تقول: ما يعطيني وماله عندي في البيت، أنا زوجته تستطيع أن تأخذ، وهو رجل ما يعطيني الذي يكفيني، وصفته بالبخل. فهذا الوصف هنا ليس بغيبة، لأنه جاء في مقام الاستفتاء، البلوغ، الوصول إلى الحكم، يجوز لما يجوز. فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني أن يسأل، يأتي إلى الهيئات أو من بيده، أو من بيده الحل والعقد والأمر والنهي، فيقول: عندنا أناس فجرة الآن أزعجون على بالخمر والأغاني، أو 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 أو، فيصفهم بهذا الوصف. لما؟ يريد إزالة هذا المنكر الذي أعلمه، فهذا يطلب الإعانة في إزالة المنكر، وليس هو بغيبة، وإن كان ظاهره الغيبة فلا يدخل في الغيبة المذمومة. وهذا السائل جاء يمشي، فحقه أن نكرمه الآن. يقول: ما معنى السلام عليكم، وهل هو خاص بالبشر؟ نقول: السلام عليكم مشتق من اسم الله السلام، سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فتدعو بالسلامة من الله الذي هو السلام سبحانه وتعالى للمسلم عليه، السلام عليكم، فدعوت له بالسلامة، ورحمة الله دعوت له بالرحمة، وبركاته دعوت له بالبركة، وهذه فيها 30 حسنة، وليس هو خاص بالبشر. يقول: يرمى العلماء الصالحون بلقب مرجئة الحكام، فما سبب هذه التسمية؟ هذه يرميهم بها من ركب مذهب الخوارج، لأنهم لا يكفرون الحكام بسبب المعاصي أو الفسوق أو ما يرون أنه من المنكرات، وأن الحكام قد أقروه ولو لم يعلموا به، هكذا يقولون. فيرونك أنت حينما تنكر عليهم هذا وتقول: هذا ليس من الطريق الشرعية، الطريق التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالحين، قالوا: أنت مرجئ مع الحكام. ليش مرجئ مع الحكام؟ يعني ما تكفرهم، تكفرهم بالمعاصي، هذا لا يجوز، ما يجوز. التكفير بالمعاصي ليس هو من سمت أهل الإيمان، وإنما هو من سمت أهل البدع وعلامات أهل البدع الخوارج. أما الحاكم ما دام يصلي ويقيم الصلاة ويأمر بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر عليه، وإن جاروا وظلموا، وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل: كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يسألونكم حقهم، يعني من السمع والطاعة، ويمنعونكم حقكم؟ فيه أبلغ من هذا يا أخوتي في الصحيح، أبلغ صراحة من هذا الحديث فيه. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، يعني من السمع والطاعة. واسألوا الله حقكم أنتم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وذلك لأن في مطالبة كل واحد منا بحقه من السلطان يورث هذا الفوضى فتختل الأمور ويتزعزع الأمن، فأمرنا أن نتنازل عن المصلحة الخاصة والحق الخاص في تحصيل المصلحة العامة. بل أكثر من هذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للحكام وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا، أموالنا نحن الخاصة، مالك ورثته من أبيك عن جدك كابرا عن كابر أو اشتريته بحر مالك أخذه منك وجلد ظهرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك جلد ظهرك وأخذ مالك، ولم يرخص إلا في حال واحدة بالخروج عليه. متى؟ إذا أعلنوا الكفر البواح، ويروى براح، والبراح قال الحافظ ابن حجر هو الأرض المستوية التي لا يحجبك فيها عن الشيء ورؤيته شيء، يعني الكفر واضح ما في شبهة، تراه رأي العين ما في شبهة تمنع من التكفير ويقوم به أهله، هذا يجوز لك حينئذ الخروج. ومن إذا توافرت العهدة العدة وانتفى المخوف وهو الشر، أن تكون عندنا قوة، ما هو نخرج مثل ما خرجوا في بعض البلدان فأهلكوا أنفسهم، هذا ما هو خروج على الكافر، لكن أنت ما تستطيع، ما لك به قدر ولا قوة. صحيح يجوز لك عليه أن تخرج شرع إذا وصل إلى الكفر، لكن انظر أنت في العواقب، هل تكون إزالته بشر أخف مما هو حاصل منه أو بأكثر أو بمساوي؟ فإن كان بأكثر ولو كان كافرا حرم، وعليكم أن تصبروا وتعدوا العدة. وإن كان مساوي أو إن كان بأقل جاز الخروج، بل وجب في حينه إذا كنتم تستطيعون إزالة هذا الكافر. وأما إذا تساوى فهنا محل اختلاف العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. أحبتي، هذه نصوص النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون على الرأس والعين، ونقول سمعنا وأطعنا ولا تملكنا العواطف العواصف. ما من إنسان إلا وفي قلبه يناله شيء من الحاكم، لكن العاقل هو الذي يتنازل عن الخاص لبقاء المصلحة العامة. الآن أضرب لكم مثالا، ينزع دارك من هذا الطريق نزعا وتعوض عليه بالمال، وأنت لا تريد المال الدنيا كلها، ما تريد إلا هذه الدار، فيقال هذه مصلحة عامة. العقلاء كلهم يلومونك، يقول لك هذا مصلحة عامة يا أخي، الحمد لله قد أرضوك، فكيف بما هو أعظم من هذا؟ إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى، لمن دان كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، يقوله عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. فالواجب علينا أن نتقيد بخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن العواطف العواصف. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.